بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهى بنا المطاف أيها الإخوة والأخوات في دراسة هذه الرسالة عند القاعدة الكلية المتعلقة ببيان تقوى الله تبارك وتعالى، وختمت ذلك اللقاء بما بين الشيخ رحمه الله من قاعدة ورود التقوى مع ألفاظ أخرى. واستشكل بعض الإخوة والأخوات هذا الأمر أو لم يتضح لهم، فلذا سأعيدها على سبيل الاختصار بإذن الله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى قال: إذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه، كانت التقوى اسما لتوقي جميع المعاصي، والبر اسما لفعل الخيرات، وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. ذكرت لكم بارك الله فيكم أن التقوى إذا وردت في القرآن فإن لها أحوال من حيث الانفراد ومن حيث الاقتران، فتأتي التقوى لوحدها غير مجتمعة بلفظ آخر، وتأتي التقوى مقترنة بألفاظ أخرى من الألفاظ الشرعية. وعليه نسأل: ما المقصود بالتقوى في كل حالة؟ المصنف رحمه الله بين هذا، ماذا قال؟ قال: إذا جمع الله بين التقوى والبر، هذا مثال فقط، كلمة البر. إذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه، ماذا يكون معنى التقوى وماذا يكون معنى البر؟ قال: كانت التقوى اسما لتوقي جميع المعاصي، إذن يكون خاص بماذا؟ بجانب توقي المعاصي واجتنابها والابتعاد عنها. والبر اسما لفعل الخيرات، يكون الاسم البر خاص بأعمال الطاعات وفعل العبادات. إذا أفرد أحدهما، إذا جاءت التقوى لوحدها وجاء البر لوحده، قال: دخل فيه الآخر، دخل فيه الآخر. وذكرت لكم أن هذا التقرير من المصنف رحمه الله مبني على قاعدة ذكرها غير واحد من أهل العلم ونبه عليها، كابن تيمية، كابن القيم، كابن رجب وغيرهما، وهي أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، يعني إذا جاء في حالة الانفراد غير مقترن بغيره. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. هذه القاعدة معناها ما تقدم، معناها ما تقدم معنا. فما المراد بالتقوى في هذه الحال، حالة الاقتران؟ عندنا ما تقدم معنا: التقوى اسم الوقاية من المعاصي، والبر اسم لفعل الطاعات. وفي حالة الانفراد كما قال المصنف: دخل أحدهما في الآخر، فيكون البر إذا جاء لوحده شاملا لفعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، وهكذا أيضا التقوى. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة. ننتقل الآن إلى قاعدة كلية أخرى من قواعد القرآن. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة وأثنى على المهتدين وأخبر أن الهدى بيده وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى، وذلك شامل لهداية العلم والعمل. فالمهتدي من عرف الحق وعمل به، وضده الغي والضلال، فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو الضال. يقرر المصنف رحمه الله تعالى أن من كليات القرآن ومن قواعده العامة التي على قارئ القرآن أن يتنبه لها أثناء تلاوته لكتاب الله، وهي يعني هذه القاعدة الكلية ما يرد ويتكرر كثيرا من ورود كلمة الهدى ومن ذكر كلمة الهدى. وقد بين المصنف رحمه الله في هذه القاعدة، في هذه الأسطر القليلة، منزلة الهداية، هذه المسألة الأولى، وطريق تحقيقها، وأنواع الهداية، وأقسام الناس باعتبار الهداية والغواية. هذه المسائل جاءت في ضمن هذه القاعدة. يقول رحمه الله: ذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة. هذه المواضع التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى لورود الهدى في القرآن تزيد على 100 موضع. ومن خلال التدبر وبعض الكتب المفهرسة للقرآن ككتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، يتبين ذلك ويتضح للقارئ. للهداية أيها الإخوة منزلة ومكانة عظيمة بينها المصنف رحمه الله من عدة أوجه. الوجه الأول لبيان منزلة الهداية ذكر الله تبارك وتعالى لها في مواضع كثيرة من القرآن، وهذا قد تقدم وأشرت إليه. الوجه الثاني الثناء على المهتدين، وذلك في قوله: وأثنى على المهتدين. فثناء الله على المهتدين وعلى من سلك سبيل الهداية دليل على ماذا؟ على منزلة الهداية. قال الله جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هذا ثناء عليهم. وقال سبحانه في سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الوجه الثالث الإخبار بأن الهداية بيده تعالى، وذلك في قوله: وأخبر أن الهدى بيده. وأخبر أن الهدى بيده، ما معنى أن الهداية بيد الله؟ أي أنه تعالى هو المالك للهداية، وهو المنعم بها عز وجل، وهو المتفضل سبحانه وتعالى بها على من شاء من خلقه. ومن أدلة هذا الوجه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا دليل على أن الهداية بيد الله وأنه هو المالك لها. وقال سبحانه: قل إن هدى الله هو الهدى. وبهذا يعترف إخواني أهل الجنة، يعني بأن الهداية بيد الله وأنه هو المتفضل بها. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم عندما يدخلون الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لولا هداية الله تبارك وتعالى لنا ما اهتدينا. الوجه الرابع من أوجه منزلة الهداية التي أشار إليها أو ذكرها المصنف: الأمر بطلب الهداية من الله. لما كان الله جل وعلا هو المالك لها، ولما كانت الهداية بيده عز وجل، كان لزاما على العبد أن يطلبها ممن بيده هذه الهداية وهذا الإنعام. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. هذه بعض الأوجه التي ذكرها المصنف، وهناك أوجه أخرى كثيرة يمكن المرء أو القارئ لكتاب الله أن يستخرجها من خلال تدبره ونظره في كلام الله تبارك وتعالى. هذه المنزلة للهداية لا تكون، هذه المنزلة المتقدمة للهداية لا تكون إلا للهداية المطلوبة، أي للهداية التي أمر الله جل وعلا بها وطلبها من عباده. ولهذا قال المصنف في البداية ماذا؟ وذكر الله الهدى المطلوب. إذن ليست كل هداية تدعى هي هداية، الهداية المعتبرة هي الهداية التي جاءت بها النصوص والتي أمر الله جل وعلا بها عباده وطلبها من خلقه. طيب، إذا كان الهدى المعتبر أو الهداية المعتبر هي الهداية التي طلبها الله، فما هي هذه الهداية وما هو الهدى المطلوب؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك شامل لهداية العلم والعمل. إذن هذه هي الهداية المطلوبة، هداية العلم وهداية العمل. فهداية العلم هي العلم بالحق، وهداية العمل هي العمل بالحق. وهذا الحق المطلوب من العبد العلم به، والمطلوب من العبد العمل به، هو ما أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبعثه به وأمره بالجهر به والإعلان عنه والدعوة إليه. وهذا في آيات كثيرة، من ذلك ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي مواضع كذلك الهدى ودين الحق. قال غير واحد من المفسرين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يعني بالعلم النافع، وهذا هو العلم بالحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل العلم دين الحق هو العمل الصالح، وهذا هو العمل بالحق. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره مجليا بعض هذه الجوانب التي فيها العلم بالحق والعمل بالحق، والتي على العبد أن يلزمها، وإذا لزمها تحققت له الهداية. فما هي؟ قال رحمه الله في تفسيره: فكان ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله وأوصافه وأفعاله، إذن في باب العقائد والإيمان والتوحيد. قال: وفي أحكامه وأخباره في باب العبادات والحلال والحرام والقربات. قال: والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. بكل هذا بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلم بالحق والعمل بالحق. طيب، بما تقدم معنا يعلم من هو المهتدي ومن هو الضال الغاوي. لهذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: فالمهتدي من عرف الحق وعمل به. هذا هو المهتدي حقيقة. وعرفنا ما هو هذا الحق، وهو ما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبعثه به من الهدى ودين الحق. قال: وضده الغاوي، وضده الغي والضلال. فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو الضال. لعل بكلام الشيخ رحمه الله وغفر له يتضح لنا أقسام الناس باعتبار الهداية والضلال والغواية. القسم الأول: المهتدي، وهو الذي جمع بين العلم بالحق والعمل بالحق، وهذا هو أكمل الأقسام، وهو أشرفها وأعلاها وأعظمها قدرا عند الله جل وعلا. القسم الثاني: الغاوي، وهو من عرف الحق ولم يعمل به، فهو والعياذ بالله يتبع شهواته ويجري خلف ما تملي عليه نفسه وهواه وشيطانه مع علمه بأن ما هو عليه هو خلاف الحق الذي يجب عليه اتباعه. القسم الثالث: الضال، وهو الذي جهل الحق، وأكمل الناس حظا إخواني من الهداية هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. وتأملوا رعاكم الله كيف نفى الله تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم وصف الضلال ووصف الغواية ليتبين كماله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ماذا قال الله جل وعلا في سورة النجم؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. نفى عنه ماذا؟ هذين الوصفين المنافيان أو اللذين يتنافيان مع الهداية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه أظن في قاعدة في المحبة إن لم أكن مخطئ، قال: والكمال في عدم الهوى وفي العلم. الكمال في عدم الهوى الذي هو ينافي ماذا؟ ينافي الغواية. وفي العلم الذي ينافي الضلال. قال: وذلك هو الخاتم، وذلك هو لخاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام. المسألة الأخيرة في هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه وغفر له في أسباب الهداية، أسباب الهداية في القرآن. نبه المؤلف رحمه الله على هذا المطلب وهذه المسألة بقوله قال: وأمرنا بطلبه منه، يعني بطلب الهدى من الله، وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى أو يحصل به الهدى. قول الشيخ رحمه الله تعالى هذا أخواني يعني ماذا؟ يعني أن الهداية لا تتم ولا تتحقق إلا بالطرق التي بينها الله جل وعلا. لا يمكن الوصول إلى الهدى المطلوب إلا بما جاء في كتاب الله وبما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أتى بها يعني بهذه الوسائل والأسباب حصل له الهدى بإذن الله، كما قال الله جل وعلا: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لا يمكن أن تتم الهداية بدون سلوك السبيل الذي بينه ربنا تبارك وتعالى. أسباب الهداية في القرآن كثيرة، ومنها السبب الأول طلب العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة. السبب الثاني العمل بهذا العلم وجعله واقعا عمليا تطبيقيا. دليل هذا قول الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف يزول هذا الضلال المبين؟ بما بالأخذ بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مما أمر بتلاوته على الناس: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال أهل العلم أي السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. دليل السبب الثاني وهو إيش؟ العمل بالهداية وبالعلم، قوله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما أخواني ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن العمل بالعلم سبيل إلى الهداية والسلامة من الضلال والغواية. السبب الثالث الدعاء، كما في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وحقيقة يعني هذا الدعاء فقط يحتاج إلى محاضرة لما فيه من المعاني العظيمة، ولما يعني قرره العلماء من تقريرات نافعة لكل مسلم في سبيله وطريقه إلى الله جل وعلا وفي عبادته إلى غير ذلك. ولهذا نبه بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي أن يعلم الناس أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، لابد أن يتنبه الناس إلى أن هذا دعاء، وأنه يقوله في كل يوم وليلة في الفرائض فقط 17 مرة في الفرائض فقط، كثرة وروده مع عدم كثرة وروده في هذه الحال وهي في حال الفرائض، مع كونه لم يأتي في عبادة أخرى ولا في أدعية أخرى، دليل على ماذا؟ حاجة الناس إلى هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. السبب الرابع من أسباب الهداية في القرآن الصدق في طلب الهداية وفي طلب الحق وفي الإقبال عليه. مما يبين لنا هذا السبب أن الله جل وعلا ذمه من أعرض عن الحق، ذمهم وذم من رغب عن الخير والحق، فقال كما في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ماذا قال الله جل وعلا؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال المؤلف رحمه الله في تفسيره يعني ابن سعدي: ومن جعل الحق قصده. تأملوا، قلنا السبب الصدق في طلب الهداية وفي طلب الحق، قال الشيخ رحمه الله هنا عند هذه الآية: ومن جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره، بين الحق وبين الباطل، تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. وهذه قاعدة حقيقة، من جعل الحق قصده ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه إن كان منصفا. السبب الخامس من أسباب الهداية في القرآن الاجتهاد في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وفي أقواله وفي أعماله وفي أحواله صلوات ربي وسلامه عليه. وكلما كان الإنسان أشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم هداية. ودليل هذا قول الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. كلما كانت الطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام والتأسي به في أمور الإنسان وأحواله ألزم، كلما كان حظه من الهداية أعظم وأكثر. السبب السادس من أسباب الهداية في القرآن جهاد النفس على طلب الهداية وأسبابها، جهاد النفس ومقاومتها على طلب الهداية والقيام بأسبابها. ودليل هذا قول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا، الثمرة: لنهدينهم سبلنا. ولهذا طريق الهداية يحتاج إلى مقاومة ويحتاج إلى بذل ويحتاج إلى جهد، فالأمر العظيم لا بد أن يبذل له الكثير، ولا يستخسر الإنسان، والكسل لا يصل بالإنسان إخواني إلى المطالب العالية أبدا، إنما الذي يصل للإنسان المطالب العالية الأسباب الشرعية المبينة في القرآن والسنة، ومنها جهاد النفس على طلب الهداية. السبب السابع من أسباب الهداية في كتاب الله الإنابة إلى الله تبارك وتعالى، والإنابة سيأتي الحديث عنها في قاعدة مستقلة عند المؤلف إن شاء الله، لكن قصدي هو ذكر السبب. ودليل هذا قول الله جل وعلا: ويهدي إليه من ينيب، فمن أناب إلى الله هداه الله. قال الشيخ السعد رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: هذا السبب الذي من العبد، يعني الإنابة، يتوصل به إلى هداية الله، وهو إنابته لربه وانجذاب دواعي قلبه إليه وكونه قاصدا وجهه عز وجل. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها، أي للهداية. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة العظيمة، وهذه القاعدة واسعة جدا وفيها مباحث كثيرة، ولعل في ما ذكره ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه كطريق الهجرتين رحمه الله وغيره، وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، يعني بيان طيب لمن أراد الرجوع. وأيضا الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره نبه كثيرا على هذه القاعدة وفي مواضع عديدة، خصوصا المتعلقة في بيان الهداية وأنواعها. القصد هو بيان يعني القاعدة العامة وما يتعلق بها. ثم انتقل رحمه الله إلى قاعدة أخرى فقال: أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. يمكن أن نعنون لهذه القاعدة بالإحسان في القرآن، والقاعدة السابقة نعنون لها بالهداية في القرآن. الإحسان مرتبة عالية من مراتب الدين، وقد تكاثرت النصوص بورودها وببيان مسائلها، فحق على أهل القرآن أن يقفوا على هذه النصوص وأن ينظروا في بيان هذه المنزلة العظيمة، منزلة الإحسان. هذه المواضع التي جاءت في كتاب الله في هذه المنزلة العظيمة وهي الإحسان تزيد على 40 موضعا. هذه المنزلة الإحسان تحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره في عدد من المواضع، وبين رحمه الله تعالى أن اتصاف المرء بهذه الصفة العظيمة الإحسان من علامات سعادته ومن دلائل إرادة الخير تبارك وتعالى به. وكذا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تحدث عن هذه المنزلة والمقام من مقامات العبودية. بين المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة أمرين: الأول بين منزلة الإحسان، والثاني بين أقسام الإحسان. أما منزلة الإحسان فقد بين المؤلف رحمه الله قدرها ودرجتها من عدة وجوه. الوجه الأول الأمر بالإحسان، وذلك في قوله قال أمر الله بالإحسان. هذا هو الوجه الأول من أوجه بيان منزلة مقام الإحسان. الأمر بالإحسان جاء في مواضع في كتاب الله كقوله سبحانه إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يأمر بالعدل والإحسان أي يأمر بالإحسان. وكقوله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا أمر. الوجه الثاني من أوجه بيان منزلة الإحسان الثناء على المحسنين. قال المصنف وأثنى على المحسنين، ودليل هذا الوجه أو من أدلة هذا الوجه قوله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الجواب لا أحد أحسن دينا منه، وهذا ثناء منه عز وجل ومدح لأهل الإحسان. الوجه الثالث من أوجه بيان منزلة الإحسان الإخبار بحفظ ثواب المحسنين وعدم تضييع أجور أعمالهم، وهذا له أدلة، منها قوله سبحانه نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، أي أن أجرهم ماذا؟ محفوظ. وكقوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهناك الآيات الكثيرة التي تبين لكم منزلة هذه العبادة العظيمة والقاعدة القرآنية الكلية الشاملة. طيب، بعد أن ذكر المصنف منزلة الإحسان بين أقسام الإحسان، فقال رحمه الله وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقول إلى المخلوقين. أقسام الإحسان، نقول الإحسان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإحسان في عبادة الله. كيف نحسن في عبادة الله؟ نقول الإحسان في عبادة الله ببذل الجهد فيها وبأدائها كاملة بحسب الاستطاعة، والاجتهاد في دفع النقص والقصور عنها. وهذا النوع من الإحسان، الإحسان في عبادة الله، على درجتين. الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والدرجة الثانية إن لم تكن تراه فإنه يراك. وبهذا أفتى نبينا صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإحسان، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام هذا كما في حديث جبريل المشهور أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما معنى هذا؟ معنى هذا إخواني أن يجتهد المسلم في أداء عبادة الله تبارك وتعالى على وجه المشاهدة لله بقلبه، أي أنه يعمل العمل الصالح على مقتضى مشاهدته لله بقلبه كأن قلبه يرى الله جل وعلا. وهذا دليل على شدة التعلق بالله، يعبد الله كأنه يرى الله، هذا مقام عظيم يحتاج إلى علم بالله وتعلق به سبحانه وسعي كبير في طلب مراضيه وصدق في تحقيق العبودية له إلى آخره. فإن لم تكن تراه، أي فإن لم يتمكن من أداء العبادة على الوجه الأول انتقل إلى الوجه الثاني، وهو الاجتهاد في استحضار مشاهدة الله إياه واطلاع الله على أحواله وأنه قريب منه عز وجل. فهذه الدرجة الثانية من درجات الإحسان في عبادة الله. القسم الثاني من أقسام الإحسان، الإحسان إلى عباد الله، وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله بقوله: وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. هذا إحسان إلى من؟ إلى عباد الله. الإحسان إلى عباد الله أنواع. النوع الأول الإحسان المالي، النوع الثاني الإحسان البدني، النوع الثالث الإحسان القولي، وكلها ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. هذه الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. هذه أمثلة فيها الإحسان القولي، وفيها الإحسان البدني، وفيها الإحسان المالي. وهناك أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله عند قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذه من أدلة الإحسان، فيها أمر بإحسان، وفيها أيضا فضل وثمرة الإحسان، وهو أن من أسباب محبة الله قيام الإنسان بماذا؟ بالإحسان. والإحسان هنا كما قرر أهل العلم يشمل الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. وأحسنوا أي في عبادة الله، وأحسنوا أي إلى عباد الله. يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأنا أقرأ لكم لأهميته. قال: وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال، ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك، ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، هذا إحسان ماذا؟ قولي. ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من كشف من تفريج كرباتهم وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا والعمل لمن لا يحسن العمل، هذا إحسان ماذا؟ بدني. ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله تعالى، ثم ذكر الحديث، فارجعوا إلى هذا الموضع عند هذه الآية. طيب، ننتقل إلى قاعدة أخرى، قاعدة عظيمة، وهي في الحقيقة تحتاج يعني لقاءات ولقاءات. هذه القاعدة هي الإصلاح في القرآن، قاعدة الإصلاح في القرآن. يقول مصنف رحمه الله تعالى: وأمر بالإصلاح وأثنى على المصلحين وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم. والإصلاح هو أن تسعى في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح، وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والجماعات. وضد هذا الفساد، والإفساد قد نهى عنه وذم المفسدين وذكر عقوباتهم المتعددة وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. هذه القاعدة العظيمة من قواعد القرآن وكلياته، الإصلاح في القرآن، تحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى في العديد من كتبه، كتفسيره المشهور تيسير الكريم الرحمن، وأيضا في القواعد الحسان، في القاعدة 45، وأيضا في كتابه النافع المليء بالفوائد مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، ذكر هذه القاعدة أيضا. يقول المصنف رحمه الله في بيان أهمية هذه القاعدة وفي بيان منزلتها: هذه القاعدة من أعم القواعد، قاعدة عامة، من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها. هذا دليل على منزلتها. بيّن المصنف رحمه الله كما رأيتم في أثناء القراءة دلائل القرآن على منزلة هذه القاعدة من عدة وجوه. الوجه الأول: الأمر بالإصلاح، وذلك في قوله رحمه الله: وأمر بالإصلاح. دليل هذا قول الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الوجه الثاني: الثناء على المصلحين، وذلك في قوله رحمه الله: وأثنى على المصلحين. قال سبحانه: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا، لاحظوا، وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأتي الله المؤمنين أجرا عظيما. الشاهد قوله سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا. فبعد التوبة لابد من ماذا؟ من الإصلاح. الوجه الثالث من أوجه بيان منزلة هذه القاعدة الإصلاح: الإخبار بعدم ضياع ثواب المصلحين وأجرهم. قال المصنف: وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم، وهذا كقوله سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهناك إخواني أوجه كثيرة حقيقة من أوجه هذه القاعدة العظيمة، أتركتها خشية الإطالة، وإلا ففي القرآن ترون أشياء كثيرة وعديدة في بيان منزلة هذه القاعدة. السؤال هنا: ما هو الإصلاح المأمور به؟ ما هو الإصلاح الذي بإتيانه ينال المرء هذا الثواب، ثواب المصلحين؟ قال المصنف رحمه الله في بيان الإصلاح المطلوب، قال: والإصلاح هو أن تسعى في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح، وأيضا إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والجماعات. إذن من خلال هذا التعريف يتبين لنا ماذا؟ جهات الإصلاح. يمكن أن نسمي الأمور المطلوبة الإصلاح فيها جهات الإصلاح أو مواضع الإصلاح. فالمصنف رحمه الله من خلال هذا التعريف يبين لنا جهات الإصلاح ويجلي لنا محل الإصلاح على سبيل الإجمال، وأنها تكون، يعني مواضع الإصلاح، في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية. والأمور الدينية تنقسم إلى أقسام: الأول الإصلاح في العقائد، إصلاح العقائد من الشرك ومن ذرائع الشرك ومن وسائله ومن الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. القسم الثاني الإصلاح في الأخلاق، إصلاح الأخلاق مما تطرق إليها من الانحرافات والمفاهيم السيئة ونحو ذلك. القسم الثالث الإصلاح في العبادات، إصلاح العبادات من البدع ومن المحدثات ومن الإتيان بها على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يكون الإصلاح لهذه الأشياء التي بها يكون الصلاح والإصلاح، فكذلك يكون الإصلاح كما نبه المؤلف متجها إلى الأفراد ومتجها أيضا إلى الجماعات، لأن المجتمع ما هو إلا أفراد وجماعات، فلا بد من إصلاح من هو قائم بمثل هذه الأمور. إذا أردتم إخواني أن تعرفوا أو تقفوا على حقيقة الإصلاح المطلوب شرعا، فانظروا وتأملوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بالإصلاح على وجهه كما أمره الله تبارك وتعالى به. بما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام رحلة الإصلاح في مجتمعه الذي بعث فيه، وكيف سار صلى الله عليه وسلم في طريقة التغيير لهذا المجتمع المليء بالشرك والعياذ بالله، العفن بالرذائل والأخلاق السيئة والمعاملات السافلة التي تنافي الفطرة والعقل؟ كيف أصلح صلى الله عليه وسلم هذا الفساد؟ وما هي وسائل الإصلاح التي سار عليها صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نتأمل هذا ولابد أن نقف عليه، لأن هذا، أعني ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة الإصلاح، هو الذي يصلح لنا المجتمعات في هذا الوقت. وبهذا الضابط وهو طريقة الإصلاح على هدي النبوة، نرجع جميع مدعي الإصلاح إليه، فليس كل من يدعي الإصلاح دعواه صحيحة. هذه الجماعات وهذه الأفكار وهذه الفرق كلها ترفع راية واحدة، وهي راية الإصلاح. الذي يكفر المسلمين يرفع راية الإصلاح، والذي يدعو إلى الخروج على الولاة والحكام يرفع راية الإصلاح، والذي والعياذ بالله يدعو إلى الرذيلة يرفع راية الإصلاح، والذي يدعو إلى الثورات والمظاهرات رافعا راية الإصلاح، وهكذا. فهل هذا معتبر؟ المعتبر هو ما وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لما التقى أبو سفيان رضي الله عنه بهرقل قبل إسلام أبي سفيان رضي الله عنه، سأل هرقل أبا سفيان فقال: بما يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف إلى آخره. لهذا لما سمع هرقل هذا قال: لئن كان ما تقوله حقا فإنه سيملك موضع قدمي هذا. هذا هو السبيل. ولهذا من جاء من المصلحين من العلماء والأئمة لما ساروا على ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا، فغير الله تبارك وتعالى بهم عباد، بل غير بهم دول وبلدان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. قول ابن عباس مكث 13 سنة يوحى إليه، يوحى إليه بماذا؟ بأعظم الواجبات وأهم المهمات، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، إصلاح ماذا؟ العقائد. وبغيرها أيضا، يعني بغير العقائد لكن التركيز على العقائد. هذا هو الذي يسميه العلماء أخواني، ومنهم الشيخ ابن سعدي، الإصلاح العلمي، الإصلاح القائم على العلم والبينات والدلائل والهدى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح قال: ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال. هل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث لإصلاح ما فسد من أحوال الناس أمر بالقتال؟ أمر بحمل السلاح؟ أمر بجهاد الكفار؟ أبدا. وكان ظهور الإسلام وكان بروزه ومعرفة الناس بالإسلام بالعلم والبيان والأدلة وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى، يعني شيخ الإسلام: ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يظهر الإسلام والعلم والبينات والآيات والبراهين، فآمنت به المهاجرون والأنصار طوعا واختيارا بغير سيف لما بان لهم من الآيات والبينات والمعجزات. هكذا دخلوا بالعلم، دخلوا. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة في دعوتهم إلى الله جل وعلا الدعوة إلى العلم النافع، إلى علم الكتاب والسنة، إلى ربط الناس بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في باب العقائد، في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب الأخلاق. هذا هو الإصلاح الحقيقي. أما بغير ذلك فإنه فساد وإفساد وإساءة إلى الناس، بل غش لهم، لأنهم قد أوهموا الإصلاح من حيث هو إفساد، في الحقيقة لا إصلاح. لماذا ألف العلماء إخواني في العبادات في بدع العبادات؟ إذا نظرنا إلى مؤلفات العلماء نجد أنهم ألفوا كثيرا في باب البدع والتحذير منها في العبادات وغيرها. لماذا؟ لإصلاح الخلل الواقع في العبادات وفي الطاعات. لأن المرء إذا انحرف عن سبيل النبوة في طاعاته وقرباته وعقيدته انحرف عن الحق، وصار والعياذ بالله إما ضالا وإما غاويا. ألف الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله من علماء المالكية كتاب الحوادث والبدع، وهو من علماء القرن السادس. ألف أبو شامة رحمه الله وهو من علماء الشافعية كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. ألف الإمام الشاطبي رحمه الله وهو من المالكية كتاب الاعتصام. ألف السيوطي رحمه الله وهو من علماء الشافعية كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. ألف من المعاصرين رحمه الله الشيخ أحمد بن حجر البطامي رحمه الله كتاب تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين. لماذا؟ نصحا للناس وإصلاحا لما وقع في عباداتهم وقرباتهم من البدع المخالفة لهدي النبوة. في الأخلاق من جوانب الإصلاح ومن جهاته الأخلاق، إصلاح الأخلاق. كم ألف العلماء في باب الأخلاق وكم صنفوا في ذلك من مصنفات. البخاري ألف كتاب الأدب المفرد. ابن حبان رحمه الله ألف كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء. الماوردي ألف كتاب أدب الدنيا والدين. ابن مفلح رحمه الله من علماء الحنابلة ألف كتاب الآداب الشرعية. لماذا ألفوا هذه الكتب؟ هل تكاثرا بالأوراق والصفحات؟ لا، نصحا للناس وإصلاحا لهذا الخلل الذي وقع في باب الآداب والتعاملات والأخلاق. حتى أماكن عباداتنا إخواني المساجد ألف العلماء فيها ودعوا إلى الإصلاح الواقع، ودعوا إلى الإصلاح الذي به تكمن المساجد، وأنه يجب إصلاح الخلل الواقع في أماكن الطاعات والعبادات. محمد جمال الدين القاسمي رحمه الله من علماء الشام ألف كتاب ماذا؟ كتاب إصلاح المساجد، هكذا سماه، إصلاح المساجد من البدع والعوائد. الكتاب مطبوع بعناية وتخريج الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له. إذن هذا باب عظيم يا أخوة، باب عظيم لابد من العناية به وفق الأصول والضوابط الشرعية. الإصلاح للأفراد والإصلاح للجماعات، إصلاح لما يقع بينهم من نزاعات، إصلاح لما يقع بينهم من خلافات. قال الله جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى غير ذلك من النصوص. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح بين الناس، بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا الأمر كما قال الشيخ رحمه الله وذكرته لكم في أول قاعدة، هذه القاعدة من أعم القواعد التي ينبغي أن تسلك. كم عدد العصاة في مجتمعنا؟ كثر. أليس هؤلاء يحتاجون إلى إصلاح؟ نعم، يحتاجون إلى إصلاح بالوسائل الشرعية. في ختام هذه القاعدة إخواني يقال الإصلاح عبادة، وهذه العبادة لابد أن تكون على سبيل الأنبياء وعلى وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه العبادة يعني الإصلاح لابد أن يعلم أنه لها قواعدها، ولها أصولها ولها ضوابطها. لابد لمن أراد لنفسه الخير أن يسير على هذا السبيل وأن يأخذ بهذه الأصول وبهذه القواعد والضوابط. بين الله جل وعلا بعض هذه القواعد والضوابط الإصلاح في قوله سبحانه وتعالى عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. هذه الآية فيها العديد من الضوابط والقواعد والأصول التي ينبغي أن يسير عليها المصلح. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من هذه القواعد ترجعون إليها في سورة هود. نبه رحمه الله على أن المصلح هو على أن المصلح ينبغي أن يكون أول المبادرين إلى ما يدعو إليه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نبه رحمه الله على ضرورة اعتبار القصد الحسن. إن أريد إلا الإصلاح، هكذا ينبغي أن يكون المصلح، هذه نيته وهذا قصده، يريد الإصلاح ويريد التغيير إلى الخير والأفضل. ثم قال: ما استطعت، دليل على أن الإصلاح مرتبط بماذا؟ بالاستطاعة وحسب الجهد. فإذا بذل نفسه واجتهد في الإصلاح حسب استطاعته برئت ذمته أمام الله جل وعلا. ثم ينبغي أن يكون أيضا المصلح في سبيله الإصلاح أن يكل أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعرف أن ما يقوم به ويوفق له من الله، وما توفيقي إلا بالله. وعليه أن يسلك مع بذل أسباب الإصلاح التوكل على الله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذه بعض الضوابط نبه عليها الشيخ رحمه الله، ترجعون إليها إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: وضد هذا الفساد والإفساد قد نهى عنه وذم المفسدين وذكر عقوباتهم المتعددة وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. تعبتكم صح؟ شو نسوي؟ العلم تعب مو بسهل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ولا خفيفة هكذا لن. قال المصنف رحمه الله: ضد هذا الفساد، أي ضد الإصلاح، الفساد والإفساد. ما هو الفساد وما هو الإفساد؟ قال الشيخ: ضده، أي ضد الإصلاح. وعلى هذا نقول إن الفساد أو الإفساد هو ماذا؟ السعي في إفساد عقائد الناس وأخلاقهم وعباداتهم، وكذا إفساد دنيا الناس وأفرادهم ومجتمعاتهم، هذا هو الإفساد المنهي عنه. الإفساد عمل المشين، نهى الله تبارك وتعالى عنه وحذر منه، فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا الوجه الأول من أوجه التحذير من الإفساد. قال المصنف: والإفساد قد نهى عنه، وهذا دليله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الوجه الثاني، قال المصنف: وذم المفسدين، وهذا كقوله تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وجه ثالث من أوجه التحذير من الفساد والإفساد، قال: وذكر عقوباتهم المتعددة، وهذا كقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ما السبب؟ بما كانوا يفسدون. وقال سبحانه: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. العقوبة: فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذا وجه من أوجه التحذير من الإفساد. والمفسدون إخواني وأخواتي من شأنهم ماذا؟ أنهم يسعون للإفساد باسم الإصلاح. حقيقة أمرهم الإفساد، والشعار المرفوع الدعوة إلى الإصلاح. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لاحظوا، فهذا حقيقة وواقع أمرهم، إنما نحن مصلحون، وهم ينشرون ماذا؟ الشرك بالله جل وعلا باسم حب الصالحين. يقولون إنما نحن مصلحون، وهم ينشرون البدع والمحدثات تحت شعار حب الخير، وأنه لا مانع من الزيادة في العبادة، زيادة الخير خيرين، هكذا يقولون. كيف يكون زيادة الخير خيرين؟ إذن ما فائدة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ينشرون المعاصي ويقولون إنما نحن مصلحون باسم ماذا؟ الحرية وعدم التشجيد على الناس أو عدم التضييق عليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. يزينونها للناس. وأهل الباطل وأهل الفساد والإفساد لهم طرق ملتوية كثيرة لترويج باطلهم وتزيينه للناس، ولذا وجب على المسلم أن يحذر من هذه الطرق، وأن يكون على جانب كبير من التفطن لها، وأن يسعى حسب استطاعته أيضا لرد هذا الفساد ومحاربته. يرد الفساد في بيته، يرد الفساد في حيه، يرد الفساد في مجتمعه، يرد الفساد في عمله، يرد الفساد عمن يخالطهم ويجالسهم من أرحامه، من أقاربه، من زملائه، من جيرانه، من أقاربه إلى آخره. فإذن لابد من اعتبار هذا الأمر، فبهذا ينال المرء بإذن الله جل وعلا النجاة. قال الله جل وعلا: فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون. صح؟ مصلحون. نعم. إذن الهلاك يدفع بالإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، ولم يقل صالحون. فهذا أمر لابد من اعتباره والتنبه له. ننتقل إلى قاعدة أخرى وبها نختم، واعذرون على الإطالة. بسم الله. قاعدة: اليقين في القرآن. اليقين في القرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين، وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية. واليقين أخص من العلم، فهو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة. اليقين أيها الإخوة والأخوات منزلة عظيمة من منازل العبودية لله عز وجل، واليقين عمل جليل من أعمال القلوب، واليقين له أثر بالغ ونافع على نفس المرء وعلى قلبه إن حققه تحقيقا صحيحا. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا أثر اليقين على القلب وعلى سلوك الإنسان وحاله، قال: ومتى وصل اليقين إلى القلب هذا في مدارج السالكين في منزلة اليقين، امتلأ نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك بوجود اليقين. انظروا إلى الثمار، انتفى عنه كل شك كل ريب وشك وسخط وهم وغم، فامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه. فهو أي اليقين مادة جميع المقامات والحامل لها، أي تحمل الإنسان على تحقيق مقامات العبودية. واليقين تكرر وروده في القرآن في مواضع عديدة، من خلالها تتبين لنا منزلة هذا المقام من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى. وقد تطرق المصنف رحمه الله إلى بعض هذه الأوجه المبينة لمقام اليقين وهذه المنزلة من منازل العبودية. الوجه الأول قال: وأثنى الله على اليقين والموقنين. إذن الثناء على أهل اليقين أو على الموقنين، وهذا كما في سورة البقرة في أولها: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم، هذا ثناء عليهم. وهذا أيضا في أول سورة لقمان، وكذلك في أول سورة النمل، فيه ثناء على أهل اليقين. الوجه الثاني بيان أن أهل اليقين هم أهل الانتفاع بالآيات القرآنية، هم الذين ينتفعون بكتاب الله جل وعلا، وهذا كقوله سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالموقن هو الذي يميز بين أحكام الجاهلية وبين أحكام الله، والموقن يعرف ما في حكم الله من الخير والحسن والنفع، ويدرك إدراكا جازما أن الخير كل الخير للعباد في حكم الله تبارك وتعالى، وأنه هو الذي يجب اتباعه والعمل به. الوجه الثالث أن أهل اليقين هم أهل الانتفاع بالآيات الأفقية، يعني الآيات المتعلقة بهذا الكون، بالشمس بالسماء والأرض وما فيهما من آيات. ودليل هذا الوجه قوله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. وقال سبحانه: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. هذا اليقين الذي هذا منزلته، ما معناه؟ ما المقصود به؟ عرفه المصنف بقوله: فهو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة. هذا هو اليقين. إذن اليقين الذي أمرنا الله جل وعلا به وأثنى على أهله مكون من أمرين: الأمر الأول العلم، الأمر الثاني العمل. ما صفة هذا العلم؟ علم راسخ، علم تام، علم كامل، علم سالم من الشك والريب، هذا هو العلم. والعمل هو ثمرة العلم، ثمرة العلم. والعمل يكون للعمل البدني والعمل القلبي، كله يثمره ماذا؟ يثمره العلم. متى وجد العلم التام؟ وجد العمل الكامل، وهذا هو اليقين، وبه يكون المرء من الموقنين حقا. متى وجد العلم التام بما لله من أسماء وصفات ودراية كاملة بما له من أفعال سبحانه وتعالى، وجد العمل. ما هو العمل؟ تحقيق العبودية لله، تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى، والعمل بما تقتضيه هذه الأسماء والصفات. متى وجد العلم التام بأن الله جل وعلا عدل في أحكامه وفي قضائه وفي قدره وفيما يقدره من المصائب وجد العمل. ما هو العمل؟ الرضا بالمصيبة، الصبر عليها، العلم بأن الخير فيما يقدره الله. فماذا يحصل للإنسان؟ طمأنينة وهدوء نفسي. ولهذا قال الشيخ: هو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة. متى وجد العلم التام بالإيمان باليوم الآخر تبعه العمل والإقبال على الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى واللجوء إليه والطمأنينة إلى أمره وخبره سبحانه جل وعلا. هذا هو اليقين إخواني، وهو يحتاج كما قال الشيخ إلى علم وإلى عمل. هنا يقول الشيخ رحمه الله: واليقين أخص من ماذا؟ من العلم. واليقين أخص من العلم. بين المصنف رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في آخر فصل في الكتاب، في آخر فصل في الكتاب ذكر فصلا سماه أو عنون له بفصل في ذكر حدود ألفاظ كثر مرورها في القرآن، قال: أمرا بها أو نهيا عنها أو مدحا لها أو ذما لها. ذكر من ضمن هذه الأمور العلم واليقين. قال رحمه الله تعالى: فالعلم هو تصور المعلومات على ما هي عليه، يعني إدراكها وتصورها على ما هي عليه، وإن هذا يقال العلم ما قام عليه الدليل، والعلم النافع ما كان مأخوذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والعلم أخص، عفوا، واليقين أخص من العلم بأمرين: أحدهما أنه العلم الراسخ الذي ليس عرضة للريب والشك والموانع. الأمر الثاني قال: أن اليقين هو العلم الذي يحمل صاحبه على الطمأنينة بخبر الله والطمأنينة بذكر الله والصبر على المكاره والقوة في أمر الله والشجاعة القولية والفعلية والاستحلاء للطاعات وأن يهون على العبد في ذات الله المشقات وتحمل الكريهات. فهذه الآثار الجميلة التي هي أعلى وأحلى من كل شيء من آثار اليقين. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على صبركم وعلى حرصكم، وزادكم الله من فضله. آمين.